بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا اللقاء الثالث في هذه الثلاثية المباركة، ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن المحرج. وكان اللقاء الأول وهو بداية ترتيب هذه الكلمات، وخير بداية كانت مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن في شهر ذي الحجة لعام 1428 للهجرة، وكانت بعنوان استغلال المواسم في التواصل الأسري. ثم كان لنا لقاء آخر مع فضيلة الشيخ أيضا في هذه الثلاثية، وكانت بعنوان الإصلاح بين الناس، أهميته وأثره على الناس. وهذا اللقاء الثالث الآن، والحديث عن آية من كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآية. نبذة بسيطة عن ضيفنا لهذه الليلة حتى نتعرف على بعض الجوانب التي قد تفيدنا في حياتنا، وأيضا قد تفيد في طرح الأسئلة. الشيخ متخصص من أكثر من 20 سنة في قضية الإصلاح بين الناس، وهو همه ودأبه واهتمامه، وخصص أوقاتا لاستقبال المكالمات والإصلاح بين الناس، ولم يكتفي بذلك، بل جزاه الله خيرا ما يسمع بمشكلة بين اثنين، سواء بين أقارب أو بين رجل وامرأته أو غير ذلك، إلا وسعى في الإصلاح بينهم والذهاب إلى هؤلاء المتخاصمين والسعي الجاد للإصلاح بين هؤلاء المتخاصمين. وقد تحدث في اللقاء الماضي عن ما يشعر به بعد قيام الإصلاح بين الناس وأهمية هذا العمل. وأزيدكم أيضا من الشعر بيتا، أنه لا يقتصر على هذا الأمر، بل يزور السجون لقضية الإصلاح في القضايا الجنائية كقضايا القصاص أو غيرها، بل لديه بطاقة دخول للسجن لهذا الغرض ولهذا الهدف. وقام بعدة أعمال في هذا الجانب، منها والحمد لله ما وفق للإصلاح بين هؤلاء المتخاصمين، ومنها ما لم يكن لها التوفيق وقد تكون لأسباب أخرى. ليس هذا فقط، بل الشيخ جزاه الله خيرا مع هذا العمل الذي يكفي لوحده، ما يدعى في مسجد ولا يدعى في مستشفى ولا يدعى في مثل هذه المجالس العامرة بذكر الله عز وجل إلا وقد لبى الدعوة. فجميع الدواوين أو جميع المنتديات زارها وألقى فيها، سواء عن حقوق الزوجين أو سواء عن التواصل الأسري أو غيرها من الموضوعات، بل أيضا يقيم دورات، وآخر دورة أقامها كانت في المستشفى السعودي الألماني لمجموعة من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات حول الإصلاح، حول الحقوق الزوجية، وكان لها الآثر الطيب كما حدثني بعض ممن حضر هذا اللقاء. هذا أيضا عمل يقوم به فضيلة الشيخ، نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته وأن ينفع بجهده. ولم يكتفي بذلك، بل ساهم أيضا في المكتبة الإسلامية بتأليف بعض المؤلفات حول ما هو همه وغايته، وكان من المؤلفات في كن خلوقا، وهي عبارة عن سلسلة مع الله عز وجل ومع الوالدين ومع الزوج ومع الزوجة ومع الزملاء ومع الجيران. أيضا له أيضا سلسلة أخرى بعنوان الهروب من التدخين ومن سوء الخلق ومن المخدرات ومن عقوق الوالدين ومن جليس السوء ومن الاكتئاب ومن الفشل والهروب من هروب الزوج. هذه السلسلة أيضا قام بتأليفها، وهي عبارة عن كتيبات نفع الله عز وجل بها. ومع ذلك أيضا هو يجيد اللغة الإنجليزية، وله برنامج في القناة الثانية برنامجا دعويا باللغة الإنجليزية مع هذه المجهودات، متعاون سابقا مع مشروع بن باز للمساعدة على الزواج، وأيضا هو مستشار في مركز مودة للإصلاح الاجتماعي بجدة، نال درجة الدكتوراه أخيرا. وكان عنوان الرسالة لعل الشيخ يذكرها لأني لا أستحضرها الآن، يخصص 5 ساعات كما ذكرنا لسماع المشاكل الأسرية ويرد على الاتصالات. مشاركات إعلامية في إذاعة القرآن وفي القناة الثانية وفي القناة الإخبارية وفي قناة المجد العلمية وقناة المجد الفضائية إلى غير ذلك من الأمور. أترك الآن المجال لفضيلة الشيخ ليتحدث حول هذا الموضوع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل كنت أسمع من جدتي الله يرحمها تقول الحب مدفن العذاريب، يعني إذا حبك واحد ما يشوف فيك إلا الزين، ما يشوف عيوبك. الشيخ عبد الله جزاه خير سمو الأمير بعض الأحباب الموجودين حبوني وأنا أحبهم، فما عاد صاروا يشوفون عيوبي، هذا من كرم الله. وإلا لو بدأت أتكلم في النواقص يمكن ما صلنا للفجر حنا نحتي، لكن الشيخ شاف الإيجابيات جزاه الله خير. وإن كان برضو أنا أعتقد أنه جزاه الله خير أعطاني أكثر من حقي، ولكن الحمد لله. حقيقة يا أخوان هو حضوري في مثل هذا اللقاء هو تشريف من سمو الأمير وتشريف من أخوي الشيخ عبد الله وتشريف منكم تجلسون معي، وهو شرف لي أصلا. يعني أنا ما جيت وأنا أحس أني أنا هذه فرصة أو استعرض، لا، أنا جيت وأنا فعلا أشعر بالفخر في وجود أمثالكم، أشعر بالسعادة، أشعر كل واحد منكم جالس يسمعني هو يعطيني تاج، يحط تاج على رأسي. فشكرا لكم جميعا على الحضور، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص ويطرح لنا القبول، يصلح لنا النية والذرية. هي وقفة اليوم مع آية عظيمة وكل القرآن عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، خاطف خاصة في هذه الآية الذين آمنوا. الإيمان وشو الإيمان؟ هل نحن مؤمنين حقيقة؟ هل نحن الذين خاطبهم الله في هذا؟ هل نحن الذين يقول الله لهم يا أيها الذين آمنوا؟ هل آمنا لسانا وقلبا ولا آمنا لسانا وقلوبنا الله أعلم بها؟ مع أي الذين آمنوا؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه عندما سئل عن التقوى قال التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه، وفي حديث قال ألا إن في الجسد مضغة، صغرها مضغة، ليس القلب. صور بعض الناس أنه القصد القلب، لا، هي جزء بسيط في القلب، مضغة صغيرة، بس صغيرة هذه إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا صلحت هذه صلحت عينك، فما وقعت إلا على حلال، ولو وقعت على حرام غضت تماتيك، لأن هذه صالحة. إذا صلحت هذه إذنك صلحت، فما سمعت إلا حلال، فإذا جلست في مجلس وقام يتكلمون في فلان وهو مو موجود، مسؤول كان، شيخا كان، شخصا كان، قمت من المكان، ما سمحت إذنك أن تسمع ما يغضب الله سبحانه وتعالى من غيبة ونميمة. إذا صلحت هذه صلح لسانك، فما تكلم إلا بحلال، لا سعيت في خراب. من سعى في خراب امرأة مع زوجها احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. ومن سعى في صلاح امرأة مع زوجها كان له بكل كلمة قالها عتق رقبة. فلو صلح هذا ما تكلمت إلا في خير. جاك واحد من أقاربك وقال زوجتي، قال والله أنت شرع عليك يوم تأخذ مرت فلان، شرع عليك أحد يبيهم ذولي، هل كلمة هذه قد تكون هي سبب احتجاب الله عنك لأنك خربتها بين الزوج وزوجته؟ هل كلمة هذه قد تكون هي الكلمة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم وعليه صاحبه يقول أحدكم الكلمة لا يلقي لها بال تهوي بالسبعين خريف في جهنم، 70 سنة هو يطيح في جهنم بسبب كلمة واحدة؟ وش بيطلع هذا؟ وش بيطلع وهو 70 سنة هاوي؟ الأمر جدا خطير. إذا صلحت هذه ما تكلمت إلا بحق، ما أكلت إلا حلال. إذا صلحت المضغة ما يدك ما امتدت إلا في حلال. إذا صلحت المضغة رجلك ما مشت إلا في حلال. صغيرة، لكن هالصغيرة هذه هالصغيرة هذه إذا سودت، إذا صار فيها شحناء على ولد عمك، على خال عيالك، على جارك، على زميلك، فيها شحناء، وش اللي يصير؟ تصلي، تصوم، تزكي، تتبرى، تعطي، لكن ما يرفع لك شيء. تفتح باب الجنة الاثنين والخميس، ترفع كل الأعمال إلا اللي في قلوبهم شحناء، تبقى أعمالهم حتى يتصافى. فأنت مهما عملت لا يرفع لك شيء، دعاء ما يستجاب. الدعاء له ثلاث مصارف، يبقى أو يبعد به مصيبة أو يستجاب. هذا أملنا في الله سبحانه وتعالى، لكن تخيل دعاك أصلا ما يصعد إلى السماء، أصلا ما يصعد، لن تجد شيء. إن مت وأنت في قلبك شيء على مسلم، تأكد أن أعمالك ما رفعت، ما استفدت منها، على زوجك، على أولادك، على أخوانك، عيال عمك، أقاربك. إذن المسألة على هذا. المضغة، جيت بين اثنين من الأخوان وبينهم مشكلة مالية، وبدأت عملية التصفية ولله الحمد بينهم، حتى بقيت في مشروع، مشروع واحد بقي بينهم. هذا يقول أنا لي فيه 60%، والثاني يقول أنا لي فيه 50%، وصار النقاش، والمشروع يسوى ملايين، والشيطان شغال، وأعوان الشيطان من الإنس والجن شغالين، كل يبحث عن مصلحته، ودارت الدائرة. فتوقفنا في لحظة، وقلت للرجل الكبير فيهم، الأخ الكبير، قلت يا أخي أنا بقول لك كلام بس لا تجاوبني، لا تعطيني جواب الآن، فكر واصنع قرار بعدين، يعني خلي النتيجة بعدين، الآن احنا نتكلم، اسمع الله يجزاك خير، وردت فعلك ما أريد أسمعها الآن. فقلت له يا أخي تفتح أبواب الجنة الاثنين والخميس، وترفع الأعمال إلا اللي في قلوبهم شحناء، ما ترفع أعمالهم. هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مقفل، معطل عليك. بكم تسلكه؟ كم تعطي أخوك من النسب عشان يتسلك هذا الطريق؟ أنت فكر، وأنت اللي سلك الطريق، هذا بينك وبين ربك. وتفاجأت بأحد أبنائه يتصل بي يبلغني بأن أبوه تنازل عن كامل المشروع. ليش؟ لأن استشعر مسألة ميف سهلة. أنا أجي الآن أقول كرامتي، هاني، ما سلم علي، حجرحني قدام الرجاجيل، سوابي، فعلبي، حرمه وحرمه ترفع صوتها علي، حرم. ما سمعنا المصطفى صلى الله عليه وسلم رفع صوته على واحدة من حريمة، ولا تكلم على واحدة من حريمة، ولا أهان واحدة من حريمة، ولا نافق على واحدة من حريمة، ما سمعنا. طيب إيماننا وش هو؟ إيمان عبادة ولا إيمان كامل عبادة وأخلاق؟ إن كان عبادة فسهل تجميع العبادة وسهل تضيع. المفلس يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، لكن ظلم هذا، شتم هذا، سب هذا، أكل حق هذا. قد يكون هذا زوجتك اللي انتهينها 24 ساعة، تأخذ حسناته، تعطي أيام، تنتهي حسناته، تأخذ سيئاته، تقذف عليه ثم يقذف في النار. وين راحت عباداته؟ راحت مع سوء الخلق. إذن عندما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، أنت تقدر تقرر الآن. ومن جمال يعني الفرص اللي أعطناها الله سبحانه وتعالى، من حلاوتها ومن سهولتها، إن الله سبحانه وتعالى أعطاك المفاتيح، أنت تقرر تبغى الطريق سالك مع ربك، تبغى مقفول، تبغى تسعد في حياتك، ما تبغى تسعد، القرارات كلها بيدك. نحضر عند تاجر يشتري ويبيع في العقار بالملايين، وفي التعاسة لو وزعناها على بلد كامل كفتهم. ونقابل ناس مسؤولين في أسوان في عندنا أو في بلاد أخرى، في منهم ما يجيه النوم إلا إذا أكل حبة منوم، وهو مسؤول ومركز ومنصب. إذن في سر أطباء متخصصين في علم النفس، أطباء متخصصين في علم النفس يسافر من بلده إلى بلد آخر ليعالج من أمراض النفس اللي تصيبه. ليه طيب؟ المفتاح بيدك، والله سبحانه وتعالى أعطاك إياه. والدليل 70,000 من قوم موسى عليه السلام يحجب المطر بسبب عبد عاصي، ثم يمطرون بدون خروج العبد العاصي، فيقول يا رب خرج العبد، أمطرته ولم يخرج العبد العاصي، فيقول الله سبحانه وتعالى تابت يا موسى تاب توبة بيني وبينه قبلتها. فيقول يا رب من هو؟ يبغى يعرف موسى من هو الشخص له. قال عجبت لك يا موسى، أستره وهو يعصيني، أفضحه عندما تاب. فالتعامل مع الله سهل جدا جدا جدا. قرارك الآن بينك وبين، في قلبك شحنة على أحد، الآن تستطيع أن تقرر تسلك الطريق ولا ما تسلكه، ولا تستطيع يكبر عليك لا هم السبب، هم اللي فعلوا، هم اللي سووا، هم اللي حطوا، والله إنه ما في خير، والله إنه ما يثمر فيه، والله بكيفك أنت، قرار بيدك، إنه ما تعرف متى تموت. فبالتالي إن قعدت في شحناك وجاك إبليس وبرر لك وخلاص خليك على خطك اللي تمشي فيه. في الأخير القبر قريب لكل واحد منا، وبالتالي إن نظفت هذا كسبت حتى وإن جاك أذى منهم. وإذا شوف المصطفى عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ لأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خيرا من أن لا تخالطهم ولا تصبر على أذاهم. معناته مخالطة الناس لازم فيها أذى، طالما أنك تخالط الناس لازم يجيك أذية منهم، لأنك أنت لو ما جاك أذية معناته تخالطهم ملائكة، وما في ملائكة نتخالط معهم إحنا كبشر. فما دام أنهم بشر وأنا بشر لابد يجي مني شيء ويجي منهم شيء، ما 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 أله نفسي ولا أقول أنا ما أخطي، أنا أخطي زي ما هم يخطون، وأقبل خطأهم ومشي الأمور. وتسعة أعشار الحكمة في التغافل، في غض الطرف، سنك ما شفت شيء مو بلازم كل شيء ندق عليه، ولا بلازم كل شيء يجي على كيفي، ولا بلازم الأمور لا مش. تسعة أعشار الحكيم، تسعة أعشار طريقته في التعامل هي التغافل، يسوي روحه ما شاف. وجربها مع أولادك، ما تشوف تسوي روحك ما شفت شيء معين. لو تدقق على ولدك في كل شيء أول من ينبت في رأسه خلاص أنت كل هذا ما راح وهذا سوى وهذا قال، ونرد بكلمة قمت تناقره أنت اللي بتتعب، وأنت بيجي كلام راض، وأنت بيجيك السكر والضغط. لكن مش الأمور سنك كلمة ما هي بضارة، وتعرف في سن معين أطلع من الولد كلمة ما هي مضبوط، مش سحتك لا تتشدد، لأنه لابد إذا خلطت الناس لابد أن يجي قالت حرمك في لحظة غضب كلمة معينة، مش أمورك. ما جت للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ركضت وراه، ركضت وراه، يعني تتخيل يا جماعة تخير تركض وراه شاكت فيه تمشي وراه للبقيع ويرجع ويشوف صدره ثائر، لأن رجعت بسرعة يوم شافت رحمة، فيضع يده على صدره يقول أخشيت يعني حيف الله بك ورسوله، يظلمك الله بكل أدب بكل احترام، يقول أنا شكي فيه لي أنا ما أنا تلقاه عندنا يغلط ويحوس ويدوس، ولو اكتشفت غلطه طلع بعينها تروح إلى هاتس أنت أريد أو أسوي بيت كأن الله ما يشوف، كان الله ما يشوف يا أخي، كان الله ما يطلع ويكابر. فالله سبحانه وتعالى يخاطب يقول يا أيها الذين آمنوا، قبل ما نجي بعد الآية أنت تقرر هل فعلا تبدأ إيمان جديد من الآن، تبدأ علاقة مع الله. لو نويت الآن تبدأ علاقة مع الله قال لك ربي في نفس اللحظة لبيك عبدي، بس أنت أنه بصدق أن تبدأ علاقة جديدة الآن مع الله. إذا كان بينك وبين أي أحد من الآن صفي، عشان بكرة إيش؟ بكرة الأربعاء ولا لا؟ بعد ترفع الأعمال، نعم لا الخميس بعده بكرة استسقى، يقبل دعاك ولا ما يقبل؟ ما احنا الآن قطيعة الرحم المنتشرة فينا في مجتمعنا، حتى أكاد أجزم ما في حمولة من حمايلنا لو فيها قطيعة رحم. ما أتكلم عن السعودية الحالة، حتى برا السعودية أنا رحت دول كثيرة زرتها والله شفت فيهم قطيعة، بلاد إسلامية كثيرة قطيعة الرحم انتشرت بشكل عجيب. طيب كيف نبغى دعواتنا تستجاب؟ كيف نبغى الله يرفع الغمة عن الأمة؟ بالعكس احنا سنستمر في 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 في, في من أسيء الى أسوأ، طالما نحن نجاهر الله بالمعصية. اذا كان الله سبحانه وتعالى يقول أيسرك ان اصل من وصلك واقطع من قطعك، يقول الرحم بهذا الشكل واحنا نقطع ارحام، كيف يعني كيف نتوقع ان الله ينصرنا؟ ويا رب انصرنا، تنصر ينصر مين يعني؟ وش العالم اللي ينصرهم الله وهم يجاهرون عيني عينك في 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 امر تحريمك كان شيء يروع. الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض، شوف نقض العهد والفساد في الأرض تجي بينهم قطيعة الرحم. لو جيت الواحد قلت أنت مفسد في الأرض، عود بالله أنا مفسد استق الله، لكن قاطع رحم طيب مثلك مثل المفسد، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قرن الفساد مقرون دائم بقطيعة الرحم، وإحنا الآن كلنا إلا من رحم ربك كلنا ماشيين في دوامة قطيعة الرحم. طيب ما لنا وقفة يا جماعة ونتحمل؟ يا أخي خلى قريبك سيء ما يرد عليك ما يطالعك مو مشكلة، أنت ابدأ. عليكم السلام. أنت ابدأ يا أخي انطلق، أنت نظف قلبك على الأقل اضمن أعمالك ترفع وخله هو بكيفه، هو ما يبغى أعماله ترفع هذا شيء يرجع له. طيب لما نقرر الآن التعامل يا جماعة الخير مع الله سهل جدا جدا، هذه أول نقطة. تتعامل مع البشر لو 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 تغلط على واحد أو يغلط عليك واحد ويجيك يقول لك بالله سامحني، وش تقول له؟ تبدا تاخذ عليه تعهدات، ويمكن تطالبه باوراق، ويمكن تطالبه بشهود، ويمكن تطالبه بناس، وتقدر ترد عليه ها ولو غلط بعدين نسيت هذيك المره يوم اسامحك نسيت مش عارف ايش، تبدا ترددها ما وانت مسامحه الحين تقدر تردها، لو سامحت زوجتك الان تردها عليه المره الثانيه، عليها المره الثانيه والثالثه. التعامل مع البشر صعب، التعامل مع الله، مع الله سبحانه وتعالى سهل. بين 70,000 يتوب ويتوب الله عليه ولا يفضح حتى، ولا وغير كذا وينزل المطر يعطيه مده من الخير. فأنت تعامل مع الله سهل، بس هل تقدر أنت تبدأ؟ وبعدين الله سبحانه وتعالى خلى التعامل مفتاحه معك، أنت قرر، أنت قرر الآن كيف يكون تعاملك مع الله عشان ربي يمدك بجنوده الخفية من بركة ورضا وقناعة وسرور. جيت عند أحد سبحان الله العظيم، أحد اللي الله موسر عليهم، وشفت الوضع يا أخي وضع غير مريح. في أحد الدول قابل طبيب قال لي ادع لي يا شيخ. قلت بإيش؟ قال إن الله ما يرزقني مثل اللي نشتغل معه. طبيب يشتغل عند تاجر ويقول ادع لي إن الله ما يرزقني مثله. قال هذه دعوتي أنا دائما، أقول ربي لا ترزقني مثل فلان، ربي لا تعيشني عيشته. ها وانت عايش طبيب معه مع أسرته عارف الوضع، قال أنا عارف وشو فيه، أنا أدعي ربي دائما إن الله ما يجعلني مثله ولا يرزقني مثله. ويوم دخلت معه ما تمنيت يوم لا، يقول سعادتي أول ما قيل لي إنك بتصير مع فلان كنت سعيد، ولكن الآن ما بيهم ولا بي فلوسهم، ما بيهم، ما يعيشون سعادة حقيقة، يعيشون مباهات مفاخرة، مشاعر سمها لذات مؤقتة، انتصارات نشوات ممكن، لكن سعادة أبدا. وفي ناس اللي الله موفقهم رازقهم معطيهم ما يسر الحال، لكن سعادة ليه؟ لأنه ارتبط بالله ارتباط كويس بينه وبين ربه. الارتباط بالله بينك وبينه، مو بلازم أحد يشوفه. ولذلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا الحالة ما حد يشوفه، رجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله، بينه وبين ربه. هذه الأمور هي علاقتك بربك بهذا الشكل. دخلت مرة، جيت مرة عند حارس مدرسة بنات وجلست ناظرة، والله يا جماعة الخير شيء ممتع ما شاء الله تبارك الله يزيد من فضله. حارس المدرسة قاعد مع الميكروفون، وانا جلست مريت عندهم عند المدرسة وقلت خلي اوقف بشوف ابتمعن في هذا الحارس، خدت من عبر. رجل بسيط قاعد على تكايته وماسك الميكروفون، الفلان الفلان الفلان، ولا منه شاف السيارة اللي هو عارفه وفيه ود بينهم، حياك محمد هذا فلان، يلا يلا يا فلان، يزود لهب يلا يلا عشان الرجال
دير زوج المديرة
وكل شوي يزود، عرفت؟ وهذا يعطيه بزود، يلا في السرعة يا فلانة، وهذا اللي يعرفه ينادي اسمه مرتين، وهذا ثم إذا جو عياله من المدرسة، يوم جو عيال المدرسة حاطهم جنبه، فاللي مرضيه يعطيه الميكروفون ينادي شوي، فيأخذ وده الميكروفون يستمتع، فلان فلان، وعيالهم مبسوطين بهالمهنة كلهم ومستمتعين. تشوف تقول ما شاء الله تبارك الله يا أخي. وفي النهاية إنك تعيش سعيد ومستمتع باللي معك. كثير من الناس ما تستمتع والله باللي معها، من كثر ما تتطلع باللي مع الآخرين ولا يشوف الخير اللي هو فيه حتى وإن كان بسيط. يمكن صحك يتمناها غيرك، يتمناها صاحب الملايين، وانت أصلا ما حسيت بقيمتها. توفيق الله لك أن تجلس مثل هذه الجلسة، يمكن غيرك محروم منها الآن، جالس جلسة الله أعلم بها، صح ولا لا يا شيخ؟ توفيق الله لك، يعني أنت المفروض تستشعر كل نعم الله عليك. نعم، هذه نعم فضل من الله عليك، كان ممكن قلب ابن آدم بين أصبعين وصعب الله، كان ممكن أنك الآن في أحد الدول مسافر، ولا جالس في جلسة خائبة حتى لو هنا، ولا في علاقة مهيب طيبة، ولا قاعد في جلسة نميمة وحش وغيبة، والآن جالس في مجلس. نسأل الله أن يعطينا على قد نيتنا، ملائكة إن شاء الله تحفنا وسكينة تغشانا ورحمة نازلة علينا، الحمد لله يا أخي. نسأل الله بس القبول، أن الله يغفر لنا والدينا وحبايبنا وزوجاتنا ومن حقنا علينا. فيا أيها الذين آمنوا، اتفقنا الآن نجدد إيماننا، ها؟ نبدأ البعض. قو أنفسكم، بدأ الله بك وبعدين أهليكم. أرجع لجدتي الله يرحمها، أمثالها جميلة، كانت تقول يا وليدي انبدي على نفسه في النار، مثل معروف، انبدي على نفسه في النار. الله يقول قو أنفسكم، ابدأ بنفسك، قو أنفسكم بعدين أهليكم. طيب يا جماعة، هل وقينا أنفسنا النار؟ خلونا نمسك نقاط في بيوتنا، نقطة نقطة، ها؟ نمسكها نقطة نقطة، لو ان احنا مطينا شوي تحملوني. خلونا نمسك بر الوالدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة عاق، خلاص العاق ما يدخل. الآن كثير منا قد يسقط في العقوق وهو ما حس، يطيح في العقوق وهو ما درى. الشيطان مع أنه غبي إلا أن هناك من بني آدم من هو أغبى منه. الشيطان من غباه، إبليس من غباه، أنه يعرف الله حق المعرفة وشافه ويعرفه، ومع ذلك ما يقول، يكابر على الله يقول أسجد لمن خلقت طينة في شوفة نفس، أسجد، غرور. تجد أنت يجيك أبوك يقول لك تروح لفلان، أنا أروح لفلان. يا أخي لا تكابر، أبوك أكبر منك 43 سنة، له نظرة معينة، بلاش خل ما له نظرة أبد، رح رغبة في رضا الله من خلال بر الوالدين، شوف النتيجة. يجيك إبليس يقول لك لا لا تروح. وذاك الآن كثير من الشيبان نشوفهم، يجي الواحد الحالة، وإحنا نعرف أن وراث 3-4 شباب رجاجيل محرومين من بركة بر الوالدين. جاني شاب مرة كلمني، وكنت مدعو لمناسبة الزواج للقاء كلمة، فاتصل علي قال لي يا شيخ أنا ودي أجي أمرك أخذك أكسب الأجر، أبوديك أنا. قلت الله يحييك. المهم قبل المغرب، بعد المغرب بشوي دق علي قال يا شيخ أنا أبوي عنده موعد في المستشفى، عنده أبوي موعد في المستشفى، وهذا قاعد أحاول في أخوي كوده يوديه عشان أجيك. قلت والله ما، والله ما استفدت من مشيك معي ولا شيء، والله ما استفدت ولا تعلمت شيء، والله ما تعلمت شيء. قال ليش؟ قلت الحين ربي يعطيك فرصة أنك تخدم أبوك تتركه وتجي. قال يا شيخ طلب علم. قلت يا شيخ بر والدين أولى، افهم يا أخي بر والديك أولالك من هذا كله، اتق الله تجي معي. قال يا شيخ شون أنا بوديك؟ قلت يا أخي ما بيك توديني، أنا بكتب معك أجر برك أنت في والديك، يفتح الله لك فرصة أنك تأخذ أبوك وتوديه بنفسك. تقول لا بروح أصرفه على أخوي. يا جماعة إحنا نغالط حقيقة كلنا، إحنا نقول إحنا نبر والدينا ونقول إحنا كويسين مع والدينا ونتفاخر ببعض مواقف مع والدينا، لكن في الحقيقة إحنا قصرنا. لكن شوفوا كرم الله معنا، كرم الله معنا سبحانه وتعالى رحمك الله، ما جعل البر ينتهي بالوفاة، حتى بعد الموت تقدر تبر. شوف شلون كرم الله عليك. أنت اعترف الأول أنك قصرت مع والديك، ثم ابحث عن إذا كانت توفى الله يرحمهم، ابحث وش اللي يخليك تواصل البر، صلة برهما، دور أصدقائهم وبرهم، حط لك برنامج يا أخي، جيب أصدقاء والديك اللي كان أبوك الله يرحمه يكلمهم ولمك، جيب قائمة فيهم، واللي أمك خل حريمك دقدق عليهم ولو حتى من خياتك، وانت احتسب كل المكالمة وتكاليفها عليك، خلهم يتابعونها ويسألون هل لها حاجة، هل لها شيء، هل عيلها لهم شيء، عندهم وظائف ما عندهم وظائف، تقدر توسط، يعزمونهم يتوسط لهم بشيء، عندك الله يزودك ويكثر خيرك، عندك مثلا خير يجيك في مزرعة ولا في شيء ترسل لهم، كما كان صلى الله عليه وسلم يرسل صاحبات خديجة من البر بعد الوفاة، ارسل لربعك ربعهم، تابع عرفت، دورهم، شوف إذا لهم حاجة اقضها، ساعدهم، سهل. هذا من جهة المرأة تقدر تستعيب زوجتك وأخواتك، أحد أخواتك. بالنسبة للرجال سهل، أنت بالنسبة لك كرجل تابعهم وروح شوفهم. يعني تصدقون يا جماعة في أحد أصدقاء أبوي كنت أنا حاط برنامج شهري، صعب تعرف الوقت يصير ذا، لكن مسوي برنامج شهري أنه لازم أتواصل بالتلفون يا شيخ، بس متى أختار الوقت؟ أختارها الجمعة عقب العصر عشان يدعو لأبوي في ساعات استجابة، عرفت؟ أدقدق عليهم مجرد ما يسمعني أهلا ونعم الله يرحم بيك، الله يرحم مورثك، الله يكفيني، عرفت؟ دخلت السرعة. تصور أنه في شخص كان لحاجة ما تجرأ إلا بعد أكثر من مرة، ما كان يتجرأ يكلمني لأنه هو صح رفيق لأبوي، لكن مهما كان حنا يا ريال ما فينا ذاك الاحتكاك فيهم، يعني نشوفهم كذا بس ما نعرف حقيقة وشهم عليه. أنا كلمني قال تكفى في عندنا موضوع كذا وكذا، أبشر على خشمي، لا ما أحتاج مثل أبوي أنت. فتجد لو تواصلت وجدت طريقة للبر، تواصل البر بإذن الله. يا أخي من كرم الله مو بهذا، شوف من كرم الله وش قال لك، استغفر لهم. الرسول عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه، الرسول عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه وقف أمام قبر أمه اللهم صل وسلم عليه، فبكى فقالوا تبكي يا رسول الله، تبكي؟ شوف النعمة اللي ربي أعطاك إياها وحرم منها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكثير منا مغفلها. بكى عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه الله أكبر. فقالت تبكي يا رسول الله، قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ما أذن له يستغفر لأمه. تخيل الشعور، ترفع منزلة العبد في الجنة فيقول ربي مهن مهن لما رفعت منزلتي، فيقول ابنك استغفر لك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر الوالدين وارحمهم يا رب يا كريم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. شوف كيف ترفع منزلة أبوك وأمك في الجنة يا شيخ. بالله عليك راجع نفسك، متى آخر مرة دعيت لهم؟ دعيت لهم دعاء صادق؟ تركني من الدعاء اللي يجي في الشيلة. خليت أنت لحالك وجلست وذكرت أمامك وبيك ورفعت يديك، يا رب يا رب يا رب جعلهم يتمتعون بما وعدت بعبادك الصالحين في قبورهم يا رب. متى دعيت بلدي؟ متى انتقيت دعاء؟ متى تضرعت إلى الله؟ لعل الله يسهل لك بكرة من عيالك من يتضرع لك. من تضرع لك ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، منها ولد شرط أن يكون صالح. عاق ما يقبل دعاه، قاطع رحم ما يقبل دعاه، سيء خلق ما في شحنة في قلبه ما يقبل دعاه، لازم يكون ولد صالح. فمن البر أنك تطهر قلبك على المسلمين عشان ترفع دعواتك لله، ترفع دعواتك لهم. ما أي شيء. فهنا هل أنت بار؟ أنت قو أنفسكم، هل أنت بريت؟ ستجد نفسك بعيد إلا ما شاء الله، صح ولا لا؟ إذن ارجع بسرعة، يمديك، الوقت ما بعد فات. واحد. الأمر الثاني، هل أنت جهزت عيالك يكونون بارين؟ ولا زرعت فيهم العقوق ومن سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ هل أنت فعلا بقى يعني زرعت فيه؟ بمعنى لما تردد عند ولدك من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، فيقول أمك، ثم من أمك، ثم من أمك، وأنت تهين أم عيالك قدام عيالك، هل زرعت فيهم البر؟ أنت بكل إهانة للأم لبنة كرة في قلب الابن والبنت وانت ما تشعر. حواجز. لانك انت الان لو احد، انت تخيل نفسك لو دخلت على ابوك وامك ولقيت ابوك يهاوش امك، بالله وشعورك. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انت لو دخلت الان ولقيت ابوك يهوش على امك، بالله وشعورك. مو بصار شيء في خاطرك؟ شيء على ابوك وشيء لامك، صح ولا لا؟ طيب ليش تعيش عيالك هذا الجو؟ كل ابن آدم خطاء، ما فيها مشكلة ان احنا خطينا في السابق يا جماعة، لكن هل نقدر نبدأ من اليوم من هالمجلس الطاهر؟ اسأل الله ان يبارك فيه صعبه وفي من رتبه، الله يجعل رفعة الله في الدنيا والآخرة يا رب يا كريم، صلاح نيته وذريته والسامعين اجمعين. نبدأ من هذا المجلس يا جماعة، ما فيها شيء، خلونا خطينا فيما مضى، تكلمنا على حريمنا، سبينا خطأ يا اخي، ما قلنا فكرنا من هالزاوية، ما عمرنا فكرنا من هالزاوية، وما أتيتم من العلم إلا قليلا، ما هو بيضر. أبدأ من اليوم يا أم العيال، خلاص إلا صار بيني وبينك موضوع ما عاد نتكلم قدام الشباب ولا قدام عيالنا، على الأقل ما نجرح عيالنا. فهل أنت زرعت البر في عيالك عشان يستمر بعد كذا، عشان تدخل في ضمق أنفسكم وأهليكم؟ هل زرعت بر والديك في قلب زوجك عن طريق بر والديها؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يجمع والله ديننا في حاجات جميلة للأسف، وكله جميل، لكن في حاجات شيء عجيب في العلاقات لكن احنا بعيدين عنها. يقول صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين. لما جاء تكلم عن الزواج قال ايش؟ تنكح المرأة لأربع، مال وجمال ونسب وحسب ودين، صح؟ لكن لما جاء يوصينا عليه الصلاة والسلام وعليه وصحبه قال اظفر بذات الدين، ماشي؟ ولما جاء يقول في الرجال وش قال؟ إذا أتاكم دينه وخلق أمانة خلق، صح؟ طيب ليش ما اشترط الخلق في المرأة؟ ليش قال اظفر بذات الدين وترك، ما قال ذات الدين والخلق؟ لأن يا أخي الكريم اللي ثبت بالواقع، إذا كانت المرأة صاحب الدين والرجل دين وخلق، عكست أخلاق زوجها، يجيني واحد يقول لي يا شيخ أنا زوجتي عندها مشاكل مع أهلي، أول سؤال أسأل أقول شلونك مع أهلها؟ إن كانها راعية الدين، شوفها مصلية صائمة مصلية عبادتها كويسة، تأكد أنها تعكس أخلاقك. والكثير من الناس يجي هو يهين نفسه وهو يعرض مشكلته وهو ما يدري، ما يتكلم معي يقول يا أخي سوت 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 سوت، ثم أبدأ سحبه شوي شوي ألقاه هو أصلا هو اللي البداية، لأن هي مراية تعكس أخلاقه، زوجك تعكس أخلاقك، فأنت المفروض تسعى لتحسين أخلاقك أو تحسين أخلاقها من خلال تحسين أخلاقك. والمأمون لمن 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 يوم الأيام دخل عليه أحد خدمه وقال قال يا غلام، فجاه الغلام مرة ثانية يا غلام، جاه الغلام مرة ثانية يا غلام، قال أما للغلام وقت للأكل والراحة، أشغلتنا يا غلام يا غلام. تخيل يقول لا مأمون وين ضارب في عرقه، ضارب في عرقه عندها مقارة الشباب فيوز، عندها عنده فيوز محترق، قال الغلام ايش اللي ذبحتنا؟ فسكت المأمون ما تكلم، استغرب الحضور، قال عمالنا إن حسنت أخلاقهم ساءت أخلاقنا، وإن ساءت أخلاقهم حسنت أخلاقنا. عرفت يا شيخ؟ إذا إحنا ما تعودنا ما تجرأ عليه إلا لأن أخلاقي حسن. عرفت الزاوية؟ ما تجرأ عليه لأن خلقي طيب، لو خلقي مو طيب لو يدري أن أخلاقي سيئة ما تجرأ عليه، لكن هذا شهادة من العامل أن أخلاقي حلو. الفهم يا جماعة. فزوجك كونه تعكس أخلاقك، كونه تصرف تصرفات، ما تراجع نفسك أنت وش سويت، هذا أمر مهم. فهل نحن نزرع البر؟ إذا دخل عليك ولدك ونجالس أنت وأمك أنت وأمه وجيح براسك، عادة نحن الولد من يوم يدخل يسلم على أبو، هذا القاعدة، ولو يسلم على الأم أفا يا الخيشة، يسلم على الحرمة صدق أنك ما أنت خيشة، ما فيك خير، ما تربيت. بس في الإسلام، في الإسلام العكس، المفروض أدخل ولدك عليك تقول له حب راس أمك يا ولدي، فالرسول صلى الله عليه وسلم وصاك عليها عشان يتشرب ولدك قلب حب قال الله وقال الرسول، وقيته النار. لما تجيب له حديث ثاني عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه يقول إيه لا أبوي يطبق على نفسه، ما في أحد يمشي. كنت في أحد المساجد وكلمني الإمام، كان عندي محاضرة، كلمني قال فيه ولد من الخيرة الشباب عندنا، لكن عنده مشكلة مع أبوه عجزنا نحلها، ودي تجلس انت وياه تكفى يا شيخ. قلت ابوه موجود؟ قال ابوه من حمام المسجد في الروض، رجل فاضل. قلت اجمعهم اثنين، ماتوا. جينا ودخلنا في غرفة المسجد، قال الولد الابو، قلنا وش المشكلة كذا، قال وش عنده ما عنده. الابو طبعا هو رجل سماته الصراحة كذا، لكن فيه جلافتن شوي في التعامل، وش عنده وما قصرت عليه، اكل احسن اكل، بيت احسن بيت، هذه المسائل المادية يرددها، وسويت سويت سويت ايه، وبس انه يبي يروح يلعب كور، يبي يروح يسوي انا ما ابي كور قبله ما ادري ايش قبله. كل شيء لا ابي يقعد اذا بيشوف تلفزيون يشوف الشيء الفلاني. انت لازم تنزل لسن ولدك، سهل لانك قد مرت عليك مرحله سنه، انت قد عشت ابو 12 و13 و14 و15 و17 و20 صح، بس ولدك ابو 12 13 ما عاش ابو 40، فما يقدر يفكر بتفكيرك ولدك، مستحيل. احنا نبغى عيالنا الصغار يفكرون بتفكيرنا ويصير عندهم نفس قناعاتنا، ومن غير ما نحاورهم ونوصل لهم لا يا ولدي ترى هذا كذا ترى هذا كذا. يعني انا يعجبني كثيرا، يعجبني وانبسط وحس انه عنده ثقه في نفسه اللي يجيب ولده يحضر مجالسي هذه، ثقه وغلا وتقدير. كثير منا تلقاه لا اخاف ولدي يسمع كلام، أخاف ولدي يسمع كذا، أخاف ولدي، لا تجد عنده ثقة في ولدي، لا ولدي إذا سمع يعرف يدرك يميز يساعدني على نفسي يقيني النار. فتجد يا شيخ بعضنا الشاب هذا يقول قال أبوه أنا سويت وسويت، طيب وش عندك يا ولد نسمع منك؟ قال أبوه ما عنده شيء، وش عنده؟ قصرت عليك. قلت خلنا نسمع كلامها بس. كشف أنا ما الله ما عندي إلا حاجة واحدة وانقلها في كل محاضراتك، تكفى قلها للأباء كلهم، أنا بقولها لكم. قال قلها للأباء، أنا أبوي من الله علي ببو رجل ملتزم في خير وشرف لي وعلى رأسي، إذا حضرنا محاضرة فيها عبادة فيها سنة فيها كذا على طول من يوم نرجع نطبقها، وشي يقول نفتخر فيه كلنا في البيت أن أبونا يحرص علينا. لكن مشكلة بي حاجة واحدة، إذا جت محاضرة في حقوق الأبناء والزوجة ما تسنى سمع شيء النبت مسكر يقفل
الأخلاق والمعاملات يقول ما هي لا يدور له عذر لا لا يهمك حسيه هذا كذا هذا كذا يقول ما يتغير في العبادات يتغير أما في المعاملات ما يتغير. شوف شلون تفكير الولد. أنت الآن قد تسوي شيء تحس ولدك ما يحس لا يحس ويفهم ويدرك. فهل أنت استعديت من خلاله زرعت فيه برك لما جاء الرجل لعمر بن الخطاب شاف عمر بن الخطاب يعتدي على أبوه وش قال له؟ قال تعق أباك قال لقد عقني قبل أن أعقه حقوقي كذا وكذا وكذا وهو عمل كذا وكذا وكذا. فهل أنت في مسألة بر الوالدين قويت نفسك بريت وزرعت البر زرعت في قلوب أبنائك حب أمهم ولا استنقصت أمهم ولا رأيت أن حبهم لأمهم ينقص شخصيتك ولا يقلل هيبتك أبدا يزيدك ويزيدك تقدير ويزيدك غلا. هذا ما يتعلق ببر الوالدين. نمسك النقطة الثانية لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع. الآن نتفاخر في بيوتنا عند أولادنا بأن احنا قطعة رحم والله رديت عليه والله ما سلمت عليه والله ما سويت له والله ما فعلته يوم قال كلمة فلانية ورد عليه ونتفاخر أنا تقاك أنت وزوجتك تتفاخر قدام أولادك وش سويت وش فعلت ولا سويت ورديت سويت. طيب أنت قاعد تزرع قطيعة الرحم تهيئ ولدك تدف عيالك للنار بيدك أنت تدفهم للنار بيدك وأنت ما تحس. الله يقول قوا أنفسكم وأهليكم وأنت قاعد تدف عيالك وتدف نفسك معهم. طيب قوا نفسك النار يا أخي. ما جبت أمثلة لعيالك في كيف تسامحت مع قريبك فلان كيف تكلم عليك وقلت ما يخالف كيف طنشت الكلمة اللي هو قالها كيف ضبطت نفسك يوم إنه بغى يعلق عليك ودق عليك بكلمة كيف مشيتها احتراما لصلة الرحم كيف 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 كيف. ما في الأمثلة نطرحها لعيالنا في بيوتنا إلا من رحم الله هي أمثلة التشدد والتصلب وأخذ المواقف وكذا. بكرة ولدك بيسويها مع أخوانه أختك بنتك بتسويها مع أخوانها. وأنا حضرت من الشواهد الكثيرة من النساء من تجرأت على أخوانها كبار ما كبار ما عندها مشكلة وتتجرأ بأي كلام تتجرأ بأي شيء ما فيها زراعة زراعة وتتجرأ عند أولادها ويتجرؤون وعيالها يتجرؤوا شيء عجيب الحقيقة وكأنه ما في عقوبة لهذا الأمر. فنرجع نشوف أنفسنا هل اشتغلنا على هذا شغل نظيف. الأمر الثالث يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام لسان يا جماعة الخير. الآن ما في مجلس من مجالسنا أنا يمكن أقول يعني بكل جرأة أنه ما بعد وجدت واحد يجلس في مجلس يمر عليه أسبوع ما ذكر شخص في غيبته. البارح كنا في أحد المجالس وما دريت إلا فجأة أحد الحضور فتح اسم قمت وطلعت ما أستطيع أسكته في المجلس لمكانته عندنا وليد النجرحة بس ما أريد أن أجلس في مجلس يذكر في أي إنسان حتى لو كنت أحبه وما أحبه ما لي شغل. هذا حبي في قلبي هذا من الله حبي لأي شخص في القلب هذا من الله لكن الأصل أنك تحب كل مسلم. لكن لو كنت تختلف ولا كذا لكن ما أجلس في مجلس وفي غيبة ما أشارك فيها يا أخي. فلحقنا على البيت قال لي ورش قلت لا بس حاجة بسيطة قال لا أنا داري عشان الموضوع هذا ارجع وسكتهم. قلت له بدي بيسكتون وبرجع إن شاء الله أنا ماني بطالع بس ما أجلس في هذا المجلس. مجالسنا صارت يعني بصراحة واسمحوا لي في الكلمة أصبحت مقرفة إن شاء الله ما يبهى المجلس هذا لكن مجالس يعني جلسات الخاصة أصبحت مقرفة للحديث. هذا مسؤول نجيب سيرته ونقطع جلده وهذا وزير ذا وهذا أمير مدروش فيه وهذا حتى وصلنا أعلى مستويات الدول رؤساء دول وغيره نتكلم فيهم ونسبهم. والله يا جماعة الخير كان صلى الله عليه وسلم واضح معنا جدا قال لأبي ذر تأتي فتن على الأمة يصبح الحليم حيران. تأتي فتن على الأمة يصبح الحليم حيران. وذلك دائما أوصي الشباب أوصي أخواني وقولهم يا جماعة إذا صارت فتنة لا تندفع لأنه للأسف الشديد إحنا في زمن حتى الدين استخدم كمطية لتحقيق مصالح. حتى هناك من استخدم الدين استخدمه مطية لأنه يعرف قلوب الناس وكيف رقيقة مع الدين وكيف ممكن يجذبهم. حتى الدين استخدم والله للمصالح ولمكاسب فلا يندفع الإنسان مثل ما وصل المصطفى عليه الصلاة والسلام في درد الله عنه. إلزم نفسك عليك بالقنوات الواضحة ولأمر واضح هذا وهذا ملكنا الله يطول في عمره ويخليه ويدله على الخير ويرزقه البطانة الصالحة وخيانه ويجعل كل عملهم في رضا الله سبحانه وتعالى. الله يجعل كل ما يعملون في رضا الله سبحانه وتعالى ويعزبهم الإسلام ويعز الإسلام بهم. فعندك واضح، عندك هيئة كبار علماء واضحة، وعندك أمور واضحة، لا تنساب وراء تيارات أنت ما تدري وش وراها. لذلك الآن أصبح الأمر جدا خطير. أما الإنسان بس يطلق لسانه يسب الدولة الفلانية ويسب الحاكم فلان ويسب، أنت يا أخي مالك مصلحة. المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه يا أخي أوثق منك. أنا أتكلم واحد مرة في أحد الدول قال لي فلان عمل يتكلم عن مسؤول، قلت يا أخي أنت تعرفه، جلست معه ناقشته تكلمت معه يعني؟ قال لا حدثنا ثقة. قلت إحنا ما ضيعنا ثقة، مو بحدثنا ثقة، قل ضيعني ثقة، لا تقول حدثني ثقة. قال يا شيخ هذا، قلت يا أخي خل عن كلحتي، الثقة ذا اللي حدثك أنا تحداه يمر في شارع المسؤول هذا، الشارع نفسه ما يقربه، حدثك منين هالثقة هذا؟ جاب الحج منين ذا الثقة هذا؟ ضيعك ثقة، ما حدثك ثقة ولا حتى يا شيخ هي كلها حتي في حتي. هل فيه أوثق من جبريل عليه السلام؟ فيه أوثق من في نقل المعلومة؟ جابنا القرآن صح ولا لا؟ وهل فيه أوثق من مستقبل من المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه؟ شوف الناقل جبريل عليه السلام والمستقبل محمد صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ ينزل عليه جبريل بأسماء منافقين فلان 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 فلان، وما ذكر صلى الله عليه وسلم اسم واحد منهم، ما ذكر اسم واحد منهم، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم ضررهم هذول على الأمة وش بيعجزون في الأمة من بعده. ما كان يقول ستقتله الفئة الباغية صح ولا لا؟ إذن يعرف أن هناك فئة باغية ستقتل هذا الرجل اللي أمامه، ما هو شيء بعيد، رجال أمامه مهما عاش بيعيش 20-30-40 سنة صح ولا لا؟ فكان يقول ستقتل، إذن الأمر قريب، ويعرف أنه في مصيبة ستقع قريب على الأمة، ويعلم صلى الله عليه وسلم أنه المنافقين لهم دور في هذا، ومع ذلك ما ذكر أسماءهم. بعض الناس يتكلم في الفلان وعلاثهم يجي يقول لك لا لا افضحهم، ظهر عيوبهم، بينهم. قال لي شيخ فلان أبدا حاربوهم، يلا هنا غلبان شيخك فلان، والله هنا غلبان، اللي يجاهر الله بالمعصية ضعيف. هذا من هذا هذا نوع من أنواع عمل بصيرة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ تخيل هذا المسؤول قدامك على الطاولة مفصخ وانت تأكل من لحمته. يا أخي الله عطناها في صورة مقززة عشان نترك الكلام في الناس، يعني أكثر من كذا تقزيز؟ يعني أنا ما أعتقد في أكثر من هالصورة مقزز لك يا أخي. كل ما جيت تتكلم في واحد تذكر أنه مسدوح قدامك، تقدر تقعد في المجلس اللي فيها الرجل مفصخ ومسدوح يأكلون منه؟ إذن أقم من المجلس بعد تقعد. سمعتهم قالوا فلان قم يا أخي، لا تخيله قدامك كذا مسدوح في المجلس والناس قالوا يلا تفضل أحييكم يلا ابدأوا يا شباب، وكل واحد قام اللي أخذ من الرجل واللي أخذ من اليد واللي أخذ، صح ولا لا؟ تقدر تقعد في المجلس؟ مجلس نتن هذا يا شيخ. فهل عندنا استعداد نعود عيالنا أنهم يبتعدون عما وقعنا فيه من أكل في لحوم الناس؟ ما ترك أحد يا أخي، ما ترك أحد، لا ترك مسؤولة. وأصبحنا ما شاء الله تبارك الله إحنا اللي نفهم في الدين والعلم، إن جينا نتكلم في مشايخة ولا إحنا أشيخ منهم، وإن جينا نتكلم في سياسيين ولا أنا أسيس منهم، وإن جينا نتكلم في دكاترة ولا أنا ما أحتاج أعلم منهم طبيا، والمهندسين إحنا زين منهم. حتى في يوم من الأيام واحد كان يكلمني عن أحد الأنفاق، قال المفروض إنهم يسوون، يا ابن الحلال ترى اللي مسوينه مهندسين وناس جزاهم الله خير مخلصين، ولكن لا المفروض يجيبون يا ابن الحلال تركهم بس هم أفهم منك، لو فيها عكفة إنسان عكفوهم صدقني، يبي مهندس إنه أعرف. فأصبح بعض الناس اللي جاي يتكلم بس حش في خلق الله، وهو اللي يصلح وهو اللي يورد ويصدر. يا أخي والله ستسأل عن كل كلمة قلتها في حق أخوك المسلم. بعض الناس يفتح الإنترنت على ما يذكر لي، أنا الحمد لله أحرص أني ما أفتحه في المواقع اللي فيها كلام، لكن تسمع من بعض الشباب انهم والله في الانترنت بعض الشباب ابدا القمه حجرا القمته حجرا، تسمع هالكلام. غلبان مسكين والله، والله غلبان، ضحك عليه ضعيف وقاعد يسب في خلق الله ويوزع صلوات وصيام وياخذ سيئات هذا الشخص فلان وفلان. والله يا جماعه الخير، وهذا شيء اختم بالحقيقه قبل قصه سريعه بعدها للعبره، لكن والله يا جماعه الخير صارت لي تجربه مع شخص تكلموا عليه وقذف بأنه علماني. قيل عنه، قالوا عن الناس واجد إن هذا علماني، وقدر الله سبحانه وتعالى أن تعاملت مع هذا الشخص وتعاملت معه من داخل بيته، والله يا جماعة الخير إني وجدت فيه صفات إني أفتقدها في كثير من بيوتنا، من بر وصلة وحب الخير وصدقة وصلاة، شيء عجيب. لكن سبحان الله قلت أراد الله له صلوات ما صلاها وصيام ما صامه، أراد الله له أن توزع سيئاته على هالعالم اللي تكلم عنه، وهو ما قال شيء ولا رد عليهم، خلهم يقولون علماني يقولون علماني. وأصبحت الشباب يتداولونها بس يمسكون أي كلمة يقولها أو حولوها على أنه علماني. طيب يا أخي الإنسان كل الناس لها وجهة نظر، وإذا اختلف معك إنسان في وجهة نظر معينة لا تتقذفه ولا تضيع دينك، أصلا تضيع دينك. شر الناس من ضيع دنياه، من ضيع آخرته لأجل دنياه، وأشر منه من ضيع آخرته لأجل دنيا غيره. يجيك واحد يبي يحقق مصالح يعني لنفسه من خلال سب فلان فلان، ويستخدم بعض الشباب ولا كذا، يلا القموه حجرا، سبوه تكلموا فضعوه، هذول المساكين يضيعون آخرتهم لدنيا غيرهم، حتى هم ما يستفيدون ولا لهم مصلحة. وهل اللي انت كلمت عليه وشلون تجيبه عشان تسامح منه ولا تحلل منه؟ أمر عجيب يا شيخ. ولذلك يحرم الله كثير من الناس من الخير بسبب هالأمور هذه، هذا في الدنيا غير في الآخرة. جو لعائشة رضي الله عنها قالوا يا عائشة إن قوم فلان وقوم فلان يسبون أبو بكر وعمر، فقالت أو تعجبون من كرم الله؟ قالوا يسبون أبو بكر وعمر، قالت نعم كرم الله، وناس انقطع الموت وأعمالهم ويريد الله أن يتمها، وإذا كشف من كرم الله على أبو بكر وعمر وعائشة أن يستمروا الناس يسبونهم، ترى هذا كرم من الله عليهم حتى يصل أبو بكر ليعلى مراتب الجنة بعد الأنبياء أن يرى وجه الله مرتين في اليوم. وذلك ما تسمع واحد سبوه الناس أيا كان، اعرف ان هالمسبوب في خير، واعرف ان يتكلم عليهم سيكين ضعيف ايا كان. شوف اي شخص يتكلم في شخص اعرف ان المتكلم ضايع مسكين، اعمل الله بصيرته، والمتكلم فيه اراد الله له خير. حط قاعدة عندك، وذلك لا تتكلم في احد، عد ما بالك لو صار في قريبك والكلام في اقاربك وجماعتك ادهى وامر. كان هناك ملك عنده اربع حريم، عندها أربع نساء، الأولى الرابعة الأخيرة حليلة لا لا تكفى لا لا اللهم اقنعنا بما رزقتنا، قول والله اقنعنا بما رزقنا بس يا رب يا كريم ولا يغير علينا، بس احمد والله اللي معه بعد مرضيته مرضتنا بأدنى الدرجات يحمد ربه بس ويحمد ربه. تفرطني يا شيخ عبدالله. الأولى الرابعة آخر واحدة هذه جميلة ومدللها، وكل ما طلبت عطاها. ها لا لا هذا ما عاد إجابة يا هذا ما عاد إجابة، نحذر منها ما نحتكبه يا شيخ عبد الله. يا شيخ عبد الرحمن الأولى أقول لك كان يهتم فيها ويدلعها ويعطيها كل طلباتها، ومرخن عليها مرة الأخيرة، هذه الأخيرة مرخن عليها مرة. الثانية يعطيها بس حاس كذا نفسيا كذا أنها ممكن تروح لغيره، هو يعطيها ويعني يعطيها إلى طلبته كذا، لكن نفسيا هو مو بمرتاح، يقولها شكلها تبي تروح لغيري، لو يجيها فرصة أحسن مني واحد أكثر مني ولا أغنى مني بتروح له. الثالثة الثانية اللي إلى زنقته الظروف وجته مشكلة راح لها، وسع صدره عندها ويا هلا مرحبا يا ابو فلان، وقامت الطيب خاطره. الاخيره هم عيله داق من خشيمها ولا يناظرها ولا يزورها، ومهانات الى انغدت دقاقه هزيله هلكانه ضعيفه من الهم. هي هم العيل مهملها اهمالا عجيب، ورد بها رده مره مخلتنها هزيل تنقاضت حاله حاله ما في الا عظام. هذا الملك هو كل واحد منا، وكل واحد منا عنده أربع حريم. اللي مدلعها جسمه، لو يجيك أي شيء رح تتركض تعالجه، ولا كل تدور أشهى المأكولات، واللسان تتكلم باللي تبيه، والشغلة ما يحتاج مطر من جسمك. جاء آسف قبل هذه جاء الملك لهم وقال لزوجته الأولى الضخمة ذي، قالوا ايش رايت أنا فيني بموت، ايش رايت تروحين معي؟ قالت له إن شاء الله شو بغابك. جل الثانية نفس الشيء، جل الثالثة كل واحدة تعذرت، الرابعة قالت لا أبشر أبو فلان أروح معك ولا لك ولا شيء لا تشيل هم. وهذا اللي نقول لكم، الأول له جسدك اللي الرابع جسدك تشبعه وتشبعه 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 وفي الأخير ما ينفعك ما ينفعك، لا حطيت في قبرك ما عد نفعك، راح معدود. الثانية مالك تجمع وتكرمه وتعطيه وكذا بيخليك بروح لغيرك رحمك الله. الثالث ربعك واصدقائك تروح لهم وتعالى ومش عارف ايش ويوسعون صدرك، لكن اخرتهم معك في القبر يوصلونك ويمشون يخلونك. الرابع لم عيالك هي اعمالك، فان كثير منا يخلي اعماله هزيلة. عرفت الفكرة؟ اعمالك هزيلة عظام وهي اللي بتدخل معك في القبر. هل وقيت نفسك النار؟ هل اشتغلت على اعمالك؟ هل وظفت الزوجة الرابعة والثالثة والثانية لخدمة الأولى لأن اللي بتبقى لك، ولا كان تركيزك ضيعت الأولى وركزت على غيرها؟ كل إنسان هو صاحب الاختيار، كل إنسان هو صاحب الاختيار. أسأل الله أن يجعلنا وياكم من يستمع القول فيتبعون أحسنه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلكم قرة عين لأسركم ويجعل أسركم قرة عين لكم. الله يجعل أسركم يشوفون فيكم ما يرفع رؤوسهم في الدنيا والآخرة، ويجعلكم يشوفون فيهم ما يرفع رؤوسكم في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لصاحب هذا الملتقى، اللهم بارك له في ماله وأسرته وأعماله، واجعل خير أعماله خواتيمه وفقه للخير وانفع به، وبارك فيه وفي أسرته، ووفق خادم الحرمين وأخوانه وكل من تولى مسؤولية على مسلمين في جميع دول العالم يا رب يا كريم. اللهم وفقهم لما في خير الإسلام والمسلمين، واجعل كل عملهم في عز الإسلام والمسلمين. اللهم اهدي ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وارزقهم البطائن الصالحة يا رب يا كريم اللي تعينهم على الخير وذكرهم إذا نسوا. وآخر دعوة الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد.
اللهم آمين. شكر الله لفضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن المحرج، ودائما نقول الشيخ عبد الرحمن المحرج يحرج السامعين ويجعل زوجاتهم يغلبون عليهم كعادته، جزاه الله خيرا. أزيد ببر الشيخ بوالدته رحمه الله وأسكنها فسيح جنانه، قد حج بها قبل وفاتها بسنة، لما اتصلت عليه فقال لقد ذهبت إلى الحج، ما كنت أتخيل أنه سيذهب بوالدتي لأنها كبيرة ومريضة، قال ذهبت بالوالدة لأنها أحبت ذلك. فهذا أيضا تطبيق عملي لما يذكره الشيخ ويدعو إليه من البر والصلة. أذكر يا أخوان رسالة جوال ذكر الشيخ اتصالات الجمعة بأصحاب والده. أذكر العام الماضي لما كنا في الحج وكنا في يوم عرفة، أذكر لكم الرسالة، وكان شيخا لنا وكان له فضل علينا، لكن الإنسان إنسان ينسى. فكنا في يوم عرفة فإذا رسالة جوال تأتي على جوالي من أبناء شيخنا رحمه الله تذكرنا بيوم عرفة، والمقصود من هذه الرسالة ليس التذكير وإنما لا تنسون الوالد من دعائكم. فانظر يعني بر الأبناء بوالدهم أنهم أرسلوا لأصدقاء والدهم في هذا اليوم الفضيل حتى يذكرونهم بالدعاء لوالدهم. هذه مثال. ذكرني أيضا موقف الشيخ وخروجه لما حصلت الغيبة بقصة الإمام أحمد رحمه الله، لما دخل على رجل فوجد عنده آنية من الذهب ملاعق، فخرج من هذا المكان استنكارا لهذا الشيء حتى استدعاه صاحب البيت وذكر له هذا المنكر فأزاله. يبقى استدراك بسيط نذكر للشيخ أن المنافقين الذين أخبر الله عز وجل بهم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بذلك وبلغه، وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة أذكرني رسول الله سلم منهم، فلما ألح عليه قال لا ولا أقول لأحد غيرك. فهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم لحذيفة الذي كان يسأل عن الشر، يقول كان الصحابة يسألون عن الخير وأنا كنت أسأله عن الشر حتى أتوقاها وإلى أعمله. كان لنا لقاء يا أخوان مع فضيلة الشيخ عبد الوهاب بن ناصر الطريري، وتحدث عن حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم ما حدث في هذا اللقاء. سبحان الله، أعطي الشيخ قدرة، الشيخ عبد الوهاب حفظه الله، على ربط المستمع، فكأننا في ذلك الوقت، وكان هذا في أحادية الرشيد، كأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم في تنقلاته وحجه، كأننا نراه رأي عين لأسلوب الشيخ حفظه الله عز وجل. حتى ذكر لأحد الإخوة، يقول: جلست شهرين كاملين بعد هذا اللقاء متأثرا بكلام الشيخ. فأنا من هنا أدعوكم إلى يوم الأحد القادم، لقاء مع الشيخ عبد الوهاب بن ناصر الطريري في أحادية الرشيد بعنوان الرسول صلى الله عليه وسلم أبا، يتحدث عن أبوته عليه الصلاة والسلام، والإعلان موجود، سنوزع على الأخوان لمن يريد أن يعرف المكان. معنا الشاعر جميل الكنعاني، وفي الشيخ سعد موجود، سعد الشاعر ولا ما حضر اليوم، وإن كان في مداخلات نبدأ بالمداخلة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر الله عز وجل، والشكر واصل لسعادة الأمير على هذا المجلس الطيب، وأيضا إلى محاضرنا والأخوان جميعا. حقيقة سمعت طرح الشيخ عبد الرحمن في إذاعة القرآن عن الصلح وما يهم الصلح، ورأيت أن الشيخ يعني بسيط في طرحه وعميق في نفس الوقت، يعني من السهل الممتنع. ونحن حقيقة يعني في مجتمعاتنا بحاجة إلى 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 يعني إلى مثل هذه الكوادر، لأن قضية الصلح قضية خطيرة جدا، كما ذكر الشيخ ما هو موجود في العالم الإسلامي الموجود الآن بين القبائل وقبائل، وبين دول ودول، وبين أحزاب وأحزاب. يعني على سبيل المثال، ما حصل، ما هو يحصل الآن في فلسطين بين فتح وبين حماس، اللي حاصل بينهم يعني سوء تفاهم ونزاع، وكما ذكر الله عز وجل أن نتيجته الفشل، ونتيجته في النهاية وخيمة، نسأل الله العافية. وما يحصل الآن بين قبائل وقبائل وأفراد، وما يحصل بين أبناء الأبوين، هذه الأمور كلها نتيجة لضعف شديد جدا أو البعد الحقيقي عن الثقافة الإسلامية البسيطة جدا، عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإننا محتاجين إلى أوعية مثل هذا الوعاء الطيب الذي معنا في المجلس، أوعية لتأخذ الناس برفق وتتحسس على يعني مواقع النزاع ومواقع الخلاف. ولذلك يحدث دائما بين الزوجين أمور هي بسيطة في بدايتها، هي بسيطة، لكن سوء الفهم، أحيانا تكون الزوجة مريضة نفسيا، إما نتيجة مس أو نتيجة عين أو سحر أو أي أمر من الأمور، فيحدث لها يعني عصبية مؤقتة، تكون ردة فعل عند الزوج، تكون لها ردة فعل وخيمة، فيحصل نسأل الله العافية الاشتباك بينهم، فلا هذا يفهم هذا ولا هذا يفهم هذا، فتعتقد أن الزوجة، أن الزوج متسلط عليها، ويعتقد أن الزوجة متمردة عليها ومتمردة عليها، وهكذا. السبب الرئيس أننا بعيدين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بحيث الجملة، يعني سيرته كان لا ينتصر لنفسه، هذه ما فعلناها في أنفسنا، لا ينتصر لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يغضب إلا في قضايا الدين، أما قضايا النفس، قضايا الحقوق، قضايا الحاجات التي له، ما كان يلقي لها بال. ولذا كان أتعجب لما جاءت عائشة رضي الله عنها بصحن، جاءت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بصحن، ولما علمت عائشة رضي الله عنها أن بالصحن كسرت الصحن، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: غارت أمكم، هكذا بكلمة بسيطة، يعني لم يثور ولم يزمجر، وإنما قال: غارت أمكم، وعالج هذا الوضع بمعالجة بسيطة. كذلك ما كان يحصل بين الصحابة رضي الله عنهم كان يتعدى هذه الأمور السطحية التي بيننا، التي هي انتصارات في الغالب أنها انتصارات يعني للنفس، أيضا بعيد عننا كما قال الشيخ بارك الله فيه، قضايا خطيرة اللي هي الخوف من الله عز وجل والتقوى هي بعيدة عننا، ولو كانت قريبة لاستدركنا هذه الجوانب وركضنا إليها وقصرنا الهوة والفجوة. ولذلك فإننا كما قال الله عز وجل نحب العاجلة ونذر الآخرة التي هي يعني بعيدة. من ذكر الشيخ الغيبة، الغيبة استسهلنا واستسهل كثيرا من الناس غيبة الرؤساء وكأنها أصبحت حلال، يعني عند التحليلات السياسية في المجال في بعض المجالس، والله الرئيس الفلاني والله إنه فاجر وإنه خبيث وإنه كذا وإنه كذا، وكأنها حلال جائزة، الوزير الفلاني أو وزير الخارجية الفلاني أو كذا، ومن التحليلات السياسية أو المحلل السياسي يحللون على أمور أنا أتعجب منها، لأن الذي أمامنا في الإعلام غير، والذي يحصل عند الرؤساء وعند الوزراء يختلف تماما، لأن ما يحصل أمام ما يحصل بينهم والبين فيه يعني يعتمد على مصالح خاصة ويعتمد على أمور الناس لا يعرفون بهذه الأمور، لأنه ما كل شيء يقال، فيبنون هذه التحليلات على ما يرونه في التلفزيون وما يرونه في الجرائد وما يرونه، يقول والله هذا الرئيس كذا كذا وهذا الرئيس كذا كذا وهذا الرئيس، أو كما ذكر الشيخ في السرعة في الحكم على الآخرين هذا علماني. لماذا؟ لأن هذا الرجل ربما أن له وجهة نظر معينة، والله إنه علماني، والعلماني في الحكم الشائع بين الناس أنه يعني نسأل الله العافية مرتد أو أنه منافق. وذكر الشيخ قضية في الحكمة في عدم إظهار المنافقين، وهي المفسدة والمصلحة، أن المصلحة لو أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم ربما تكون مفسدتها أكبر وأعظم. ولذا أحببت يعني أن أدلو بهذه، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. هذه المحاضرة الثانية التي الحقيقة التي أحضرها للشيخ عبد الرحمن، وقد استفدنا فائدة عظيمة، ونسأل الله أن نبدأ من هذه الليلة
يا رب.
نسأل الله العلي العظيم أن يعيننا على ذلك
يا رب.
والأمر الآخر والله من الأفضل أن توزع إذا كان يعني سجلات أو شيء توزع، لأنه فعلا فيها فائدة ليسمعها برضو أفراد العائلة، مش يعني مش الرجال العائلة، في عند مندوة الوفاء باجنيد اللي يعني إحنا معتادين نرتادها هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، صدق الله العظيم. هذه القصيدة للثلاثية آل السديري. الحقيقة يعني أنا من عادتي إنه أي ندوة أروح لابد الله برضو يعني نذكر الفضل لأهله. يعني دعوني أقرأ المقدمة لأهميتها، لأني اطلعت على موضوع يعني به. بعد أن أتيح لي شرف المشاركة بفضل الله وتوفيقه بعدة أمسيات من ندوة الثلاثاء بمنزل عميدها الكريم سمو الأمير أحمد بن بندر السديري حفظه الله ووفقه لكل خير بمدينة الرياض العامرة، وبإدارة الأخ الفاضل الأستاذ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الراشد بارك الله به وجهوده، وجدت أنها ندوة متميزة بتنوع مواضيعها الثقافية الهادفة، وهذه الليلة كانت من أجمل ما سمعنا الحقيقة، سواء منها العلمية أو الأدبية أو الاجتماعية أو الدينية، وهي تساهم مساهمة فعالة في نشر العلم والمعرفة والوعي والثقافة بحسن اختيار محاضريها من الأساتذة الأكفاء والمشايخ الفضلاء والأدباء والعلماء من المتخصصين والباحثين بهذه المجالات، كما تتميز بروادها من الحضور الكرام الذين يثرون المواضيع المطروحة أثناء المناقشة والحوار الذي يدور بنهاية الجلسة. وقد جاءت هذه القصيدة للإشادة والتنويه بعميد المنتدى سمو الأمير أحمد السديري، ولما قرأته وسمعته من مزايا وصفات المؤسس الراحل والده المرحوم بإذن الله سمو الأمير بندر بن أحمد بن محمد السديري غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، والتي يعجز القلم واللسان عن وصفها وحصرها، والذي ترك سيرته العطرة ومناقبه الحميدة وورثها أبناءه الأربعة وكريمته الوحيدة وأحفاده، وهم جميعا من الكرام والبارين بوالديهم بحمد الله وفضله. أقول في القصيدة: مساء اليوم أسرع بالمسير لكي ألقى الحضور مع الأمير، لهذا المنتدى المبروك أسعى تتوك النفس للحدث الجدير، فأحمد من كرام الصيد نبتا بنسبته إلى آل السدير، هم القوم الأبات سمعت عنهم وهذا ما يحس به ضميري، وبندر شيخنا المرحوم أرسى نواة الصرح في الزمن العسير شآبيب من الرحمات تهمي مع الحسنات من رب غفور وفي عدن الخلود له مقام وقاه الله من فيح السعير فسيرته الحميدة في البرايا كضوع العطر يعبك بالعبير وأحمد شبله المقدام يمضي بذات الدرب في حفظ القدير بتجسيد التواضع نال حبا من الأعيان والجمع الغفير مع الأدباء والعلماء أضحى هو النبراس في ضبط الأمور به ورع وأخلاق وتقوى وإحسان كأمواج البحور صفاء الدين والتوحيد نهج وطبع الجود دستور المصير كريم النفس منطلق المحيا بشوش الوجه كالبدر المنير إذا ما زرته تلقاه فعلا يحيط الضيف شوقا بالحبور سخي الكف يكري الناس دوما لبون الضأن أو لحم الجزور لبون الضأن أو لحم الجزور وقهوته تدار لأي رهط بطيب الشاي أو كأس العصير لذا كرم الوفادة كالتجلى بأشهى التمر والماء النمير وهو أمامنا طبعا لذا كرم الوفادة كالتجلى بأشهى التمر والماء النمير هني بمذاقها شهد مصفى شمال الخرج تبثك بالغدير بمزرعة النخيل كروض عدن من الثمرات تزخر والطيور وفي المرعى ترى الأنعام جذلا مع الأعشاب أو حب الشعير إلى الإيمان ينسب كل شيء ويعطف بل يجود على الفقير وفطرته السليمة حيث تسمو بتقدير الصغير مع الكبير هنا حرية التعبير باتت لشحذ الفكر بالأمر اليسير بمجلسه الأنيس ترى رجالا من الأفذاذ من صنف المدير فعبد الله أستاذ بليغ بنشر العلم منقطع النظير له أزدى الأمير بكل ود مداولة البحوث مع الخبير تراه إذا انتقى عنوان بحث يتابعه بفكر المستنير وفي فلك النقاش يدور نقد من الجلساء بالرأي المثير فكم من عالم فذ وشيخ يمحص ما يراه على الأثير وكم من طالب للعلم أضحى بفضل الله أشبه بالسفير لتغذية العقول وجلب نفع يحاورها بديوان الأمير وفي حقل الثقافة كم نهلنا من الآداب والعلم الغزير قضايا الفقه والتشريع تثري لباب المرء في الشرح الكثير وعذب الشعر يصدح مطمئنا بما يحويه من فيض الشعور جزاك الله أحمد كل خير من النعماء والرزق الوفير بتثمين الجهود إليك أزجي جزيل الشكر من كل الحضور ونضرع أن يديم الله عزا بهذا البيت في كل العصور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكر شاعرنا جميل الكنعاني والحقيقة لا أعلم بهذه القصيدة إلا في هذا اللقاء. لقاؤنا القادم إن شاء الله هو اللقاء مع الشيخ سعد الغنام الذي كان المفترض أن يكون الأسبوع الماضي لكن لظروف الجو الذي تعرفونه لم يستطع ضيفنا الحضور من الخارج فأجل اللقاء إلى 27 من هذا الشهر بعنوان هويتنا أو الهاوية. نختم اللقاء بهذا السؤال لفضيلة الشيخ يقول من أخينا مازن الجعيد أليس هناك ردود للشيوخ على أهل البدع وكذلك علم الجرح والتعديل ألا تتفق معي أن ليس كل نقد للرجال يكون أكل لحم الإنسان وذهاب سيئاته بل هو علم أي علم الجرح والتعديل فما تعليق الشيخ؟
جزاك الله خير. الحقيقة في فرق بين أنك أنت تتكلم الهدف يبين يعني أنا تقرأ كتاب من علمائنا الأفاضل ويتكلم في نقطة لكن تشعر أنه قصده تبيان الحقيقة واضح لكن في أحد ثاني تقرأ كتاب تشعر في كتابته أنه يمس الشخص نفسه في فرق. أنت مثل ما قلت لك علاقتك بالله سهلة وأنت تعرف نفسك اللي كتب هل كتب ينتصر لنفسه مثل فضل أخونا الشيخ جزاه الله خير قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما انتصر لنفسه قط ما كان ينتصر لنفسه. المحزن هو الإنسان أنه ينتصر لنفسه أنه يصر على رأيه ولا يشوف إلا رأيه ولا يشوف إلا الطريق اللي هو شافه
ولا عنده استعداد يقبل الطرف الآخر أو يفهم وش عند الطرف الآخر. هذه اللي احنا يعني نتكلم فيها ونقول نغيبة. أما تبيان الحقيقة للناس ونقاط الخلاف من غير جرح فحد، من غير إهانة، من غير استنقاص، هذا طبعا واجب، أصلا هو واجب علمي، واجب شرعي على الإمام أو على الشيخ أن يبين مثل هذه النقاط. لكن لما يأتي الأمر إلى أن احنا نستنقص ونطعن ونسب ونتهم، ويحدث الآن حتى تسمع بعض الأحيان في بعض البرامج للأسف الشديد في بعض القنوات من يلمز شخص يلمز شخص وشخص يلمز شخص، وأغلب الناس يعرفون، ويل لكل همزة لمزة. أنت فسرها زي ما تبي، بررها بما تبي، لكن في النهاية المحاسب هو الله سبحانه وتعالى. تعليق على الشيخ عبد الله عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لحذيفة المنافقين، نعم هو ذكر بس ذكر لشخص واحد وفي سر ولا أعلن هذا الشخص، وكان القصد هو تبيان شيء معين بناء على سؤال وطلب وإلحاح من تلميذ يتعلم من أستاذه. فالكلام لما يكون بين شخص وشخص لهدف معين غير لما يكون هو كلام عام ينشر للناس ونتكلم في أعراض الناس. اللي حنا نسويها الآن هو الحديث في أعراض الناس والكلام فيهم. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تكلم لشخص واحد وبقي السر مع هذا الشخص حتى مات ولا أعلن ولا أحد عرف من العامة، لكن في حكمة معينة أراد الله سبحانه وتعالى أن يتم النقل إلى حذيفة رضي الله عنه. فهذا بس للتوضيح، وجزاكم الله خير.
نشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحرج على هذا الطرح، نسأل الله عز وجل أن نبثه عبر إذاعة القرآن لتعم الفائدة به. فقد تحدث وأجاد وأفاد جزاه الله خيرا، وقد عودنا حقيقة على تلبية الدعوة والحضور لمثل هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن ننتفع أولا بهذا الكلام، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفع الشيخ بما قال. ونشكر للأمير أحمد على هذا الفتح بيته لكم لتستمعوا وتستفيدوا، وجعل الله عز وجل في ميزان حسناته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.